قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان ابن أبي سليمان أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. الحديث رواه مسلم قال حدثنا محمد ابن حاتم وهارون ابن عبد الله قال حدثنا الحجاج بن محمد به. فالحديث رواه مسلم عن ابن جريج قال أخبرني. تعلمون أن ابن جريج مدلس لكنه هنا صرح بالسماع. وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. لم يمت أي لم تقبض روحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. إنما تقول أكثر بعض صلاته يصلي صلى الله عليه وسلم وهو قائم. أما ما يتعلق بالفرض فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائما. نقل عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة قاعد مسائل معينة، منها حينما سقط صلى الله عليه وسلم وجحش شقه الأيمن يعني خدش صلى، وأيضا في مرض موته صلى الله عليه وسلم حينما صلى بأصحابه جالسا وقاموا فأشار إليهم أن يجلسوا، وأيضا صلى في بيته بهم، وحينما خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فالمحفوظ من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض وهو جالس أشياء معينة. أما صلاته صلى الله عليه وسلم في النفل فقد مر بنا الكلام عليها في قيام الليل، وهو أنه صلى الله عليه وسلم له ثلاث أحوال: إما أن يصلي الصلاة كلها قاعد، أو يصلي ثم يقوم، أو يصلي قائما ثم يقعد. كان أكثر صلاته وهو جالس، ولم تذكر صفة الجلوس. ومر بنا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من فعله ولا من قوله صفة معينة لصلاة الجالس، فيصلي الشخص على ما هو أيسر وأدعى لحضور القلب والخشوع وعدم الانشغال أثناء الصلاة وهو جالس. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. وقال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابن عمر حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي قال أيوب، وأراه قال خفيفتين. وقال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثماني ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر: وحدثتني حفصة بركعتي الغداء ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر روايات حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار، وهي السنن الراتبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها في الحضر، فكان لا يتركها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحضر. قال الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن أيوب السختياني. والحديث رواه أيضا البخاري ومسلم. رواه البخاري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب به. وأيضا رواه مسلم قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. فالحديث في الصحيحين والكلام على رواية نافع لأنه ذكره من عدة روايات، الكلام الآن على رواية نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صليت، تحتمل أن الصلاة هنا المعية أي صلى معه جماعة، لكن ستأتي رواية حفظت يحتمل أنه صلىها جماعة ويحتمل أنه صلى منفردا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى كل حال الصلاة التي وردت السنة أنها تصلى فرادى في صلاة النفل يجوز أن تصلى أحيانا جماعة لكن لا يداوم عليها، لا يداوم عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه رضي الله تعالى عنهم صلاة الضحى جماعة، والأصل أن صلاة الضحى تصلى فرادى. فلو صلى أحد صلاة الضحى أو السنن الرواتب أو صلى غيره مما يستحب فيه الانفراد وعدم الجماعة صليت أحيانا جماعة جاهز، لكن لا يتخذ ذلك عادة. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، ركعتين قبل الظهر أي قبل صلاة الظهر وبعد دخول الوقت. في هذا الحديث قال ركعتين، وسيمر بنا الإشارة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر، حديث عائشة في الصحيح. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي ركعتين كما في حديث ابن عمر، وأحيانا يصلي أربعا قبل الظهر، والكلام أربعا قبل الظهر بعد زوال الشمس، هذه تكون من باب السنن الراتبة، وإلا سيمر بنا أنه يصلي أربعا قبل زوال الشمس كما في حديث علي وغيره رضي الله تعالى، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد الظهر، وهذه سنة راتبة. والقاعدة العامة في دخول وقت السنن الراتبة، وقت السنة الراتبة هو وقت الصلاة، وقت السنة الراتبة هو وقت الصلاة، فيدخل وقت السنة القبلية بدخول وقت الصلاة، ويخرج وقت السنة البعدية بخروج وقت الصلاة. فمثلا الظهر يدخل وقت السنة الراتبة القبلية بزوال الشمس، ويخرج بمصير ظل كل شيء مثله، يخرج في السنة الراتبة البعدية قبل الظهر ركعتين. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد الظهر أربعا حرمه الله على النار، من صلى بعد الظهر أربعا حرمه الله على النار. والحديث ما حخل بين إن صحة وضعفة، واللي يظهر لي أن الحديث لا يصح، إنما أصل الحديث حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها فيه من صلى لله في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيت في الجنة، ومنها ركعة بعد الظهر. فاللي يظهر لي والله أعلم أن حديث أربعا بعد الظهر لا يصح، لكن قد يقال له ما يشهد له، النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأربع بأمره في حديث أبي هريرة في راتبة الجمعة البعدية، راتبة الجمعة البعدية. فقد يقول قائل إذا ثبتت راتبة الجمعة البعدية أربعا حكم راتبة الظهر راتبة الجمعة البعدية، لكن قد لا يسلم بذلك. الأصل في العبادات التوقيف لذلك الصحيح، نقول ليس هناك سنة راتبة للجمعة قبلية، ليس هناك سنة راتبة للجمعة قبلية، إنما فيه نفل مطلق. في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، فإذا دخل الإمام استمع الخطبة فإذا ثم صلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة زيادة 3 أيام. فقال ما قدر له، ما قبل الجمعة ليس هناك سنة راتبة، إنما هو نفل مطلق، صلي ما كتب له، يصلي أربعا أو أكثر أو أقل، لكن ليس هناك سنة راتبة قبلية. أما بالنسبة للجمعة فراتبة الجمعة البعدية في حديث ابن عمر في صحيح البخاري في رواية، في إحدى روايات البخاري قال وصليت معه في بيتي بعد الجمعة ركعتين، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بعد الجمعة ركعتين، هذه سنة راتبة بعدية للجمعة يصلي ركعتين. لكن في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا، إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الأمر على سبيل الندب أن يصلى بعد الجمعة أربع ركعات، أربع ركعات. ف هذا والله أعلم يكون من باب اختلاف التنوع، يعني أقل السنة الراتبة البعدية في الجمعة ركعتان وأكثرها أربعة، وبعض أهل الفضل والعلم جمع بين الحديثين فقال إذا صلى في بيته صلى ركعتين، وإذا صلى في المسجد صلى أربعة. لكن حديث أبي هريرة مطلق ليس فيه ذكر البيت أو المسجد، فليظهر لي والله أعلم أن هذا من باب اختلاف التنوع. فأقل السنة الراتبة البعدية في الجمعة ركعتان وأكثرها أربعة، كما أن سيمر بنا في السنة الرواتب أقلها عشر وأكثرها ست عشرة ركعة كما يسمر بنا إن شاء الله، فيكون هذا من باب اختلاف التنوع الله أعلم فيما يتعلق براتبة الجمعة البعدية، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد صلاة المغرب، وكان صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قيل له أن الصلاة في البيت من شرط صحة صلاة راتبة المغرب، فسأل من أي شيء انتزع، قالوا له من حديث هذه صلاة البيوت، فكأن الإمام أحمد أعجبه هذا القول. وابن القيم رحمه الله تعالى حينما ناقش الكلام على راتبة المغرب البعدية قال والصحيح أنها تصح في المسجد، الخلاف ليس في الاستحباب، إنما الخلاف هل تصح في المسجد أو لا تصح، هذا يدل على أن بعض السنن قل العمل بها عند الناس، فتأتي أهمية إحياء هذه السنن ونشرها بين الناس. ركعتين بعد المغرب، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في راتبة المغرب بعد الفاتحة بالكافرون في الركعة الأولى وبالإخلاص في الركعة الثانية، جاء ذلك من حديث ابن عمر رحمك الله، ومن حديث أنس، ومن حديث عبد الله بن مسعود، ومن حديث عبد الله بن جعفر، ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وبعضها ثابت بنفسه وبعضها ضعفه يسير منجبر، ويمكن الرجوع إليها مخرجة في غاية المختصرين. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في راتبة المغرب البعدية بالكافرون والإخلاص، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل في الصلاة أنها في البيوت، صلاة النفل التي لم تشرع فيها الجماعة الأصل أنها تصلى في البيوت، لكن ما شرعت فيها الجماعة تصلى في المساجد وفي المصليات كالعيد والتراويح. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالأصل أن صلاة البيوت أفضل. قال إذا صلى أحدكم فليجعل لبيته صلاة فإن الله جعل في ذلك خيرا، فلا تعطل البيوت من صلاة النفل، المرأة قد تنقطع أحيانا عن الصلاة، فلا يعطل البيت من الذكر والصلاة، ومن أعظم الذكر الصلاة. في هذا الحديث ذكر ثمان ركعات ما ذكر راتبة الفجر. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب نفس السند السابق، قال عن نافع عن ابن عمر. أيضا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه وتعالى، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الإمام مالك عن نافع، وكذلك إذا رواه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال حدثنا مالك عن نافع، فالحديث أيضا في الصحيحين من رواية نافع، من رواية مالك عن نافع، وهنا عن أيوب السختياني. قال ابن عمر حدثتني حفصة، وفيه رواية الأقران، وفيه رواية الرجل عن المرأة، وفيه تواضع الصحابة، وأن ابن عمر أجل قدرا في باب العلم من حفصة رضي الله تعالى عنها، وفيه الرجوع إلى أهل الشخص في أموره الخاصة فهم أعلم الناس به. حدثتني حفصة أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر، يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي، قال أيوب أراه قال خفيفتين، كان يصلي، وهذا تدل على الدوام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها في الحضر والسفر، حتى حينما فاتته صلى الله عليه وسلم في السفر وهو نائم قضاها كما في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع راتبة الفجر ولا صلاة الليل لا في السفر ولا في الحضر. واعلموا أن الجمهور يرون استحباب المداومة على السنن الرواتب كلها في السفر، ويستدلون بعموم الأحاديث الواردة في السنن الرواتب. لكن عمر رضي الله تعالى عنه وجمع من أهل العلم ممن أتى بعده يرون عدم صلاة السنة الراتبة في السفر إلا ما دل الدليل عليه وهي راتبة الفجر. فإذا جاء ابن عمر رضي الله تعالى حينما رأى الناس يصلون قال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو أردت أن أتنفل لا أتممت صلاة الفرض، صليتها أربعا. وهذا هو الصحيح والله أعلم. كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قيام الليل اضطجع أحيانا، ثم إذا أذن المؤذن قام صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين ثم اضطجع ثم انتظر حتى يأتيه المؤذن بلال فيؤذنه بإقامة الصلاة، فيدخل صلى الله عليه وسلم المسجد ويصلي بالمسلمين. كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر. حينما قال حين يطلع الفجر نأخذ منه فائدة، متى ما علم الشخص أن الفجر طلع وغلب على ظنه ذلك صلى ولا يتحرى، صلى ولا يتحرى. ولعلكم تعلمون ما يثار حول طلوع الفجر عندنا، تقويم أم القرى اللي يظهر لي أنه صحيح ولا أشكال فيه فيما ظهر لي، وقد رقبت الأمر عدة مرات في سنين مختلفة وفي أماكن مختلفة، اللي يظهر لي والله أعلم أن الأمر كما هو. كان في السابق متقدم خمس دقائق فقط الفجر، طلوع الفجر كان متقدم خمس دقائق ثم تم تعديله، فليظهر لي الآن أن الشخص بمجرد أن يسمع المؤذن يؤذن على التقويم أو بمجرد أن ينظر التقويم تقويم من القرى يصلي الفجر ولا حرج عليه إن شاء الله، سواء صلى عن الراتبة بعد دخول وقت مباشرة أو صلى الفرض أيضا مباشرة، فليظهر لي أنه لا حرج عليه وأنه قد صلى في الوقت والله أعلم. يصلي ركعتين حين يطلع الفجر، والمقصود بالفجر أي الفجر الصادق. عندنا فجر كاذب وفجر صادق وبينهما دقائق يسيرة. الفجر الكاذب يكون عمود ممتد إلى السماء، من الأرض إلى السماء، لكنه عمود نور، ثم بعد ذلك لا يزال هذا النور يخف ثم ينتشر الفجر الصادق في الأفق، يعني ممتد في الأفق، ليس عمودا لا، منتشر في كل الأفق. مثلا في هذا المسجد نحن مشرق من جهة الشمال والجنوب، يكون ممتد النور من جهة الجنوب إلى جهة الشمال، بخلاف الفجر الكاذب كالعمود، يعني مثل هذا العمود من الأرض إلى السماء. وأذكر في كنا نرقب الفجر فظهر هذا العمود فسأل يحقق ما هذا النور، قلت هذا هو الفجر الكاذب، ثم بعد فترة اختفى. حين يطلع الفجر وينادي المنادي، ينادي المنادي بلال رضي الله تعالى عنه كما تعلمون، ينادي بلال في الفجر الأول ثم ينادي بعد ذلك ابن أم مكتوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليمنعنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل، إنما إذا أذن ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فإذا أذن المؤذن ابن أم مكتوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل الله على من ينادي المنادي أيضا بلال، لكن يكون أحيانا فأحيانا ينادي بلال وحين ابن أم مكتوم، ويحمل الله أعلم أيضا نداء ابن أم مكتوم على رمضان فقط. إذا قلنا أن الصحيح أن الأذان الأول يستحب في رمضان فقط، فيكون نداء ابن أم مكتوم في الأذان الثاني في رمضان، وفي بقية العام وفي السفر الذي ينادي والله أعلم هو بلال. قال أيوب وأراه قال خفيفتي. أيوب السختياني ما جزم هل قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حصة يصلي ركعتين خفيفتين، لكن في رواية الصحيحين من حديث مالك عن نافع فيه الجزم أنه يصلي صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين. فمن خصائص راتبة الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعها لا سفرا ولا حضرا، من خصائصها أنه كان يخفف هاتين الركعتين، يخفف هاتين الركعتين. ومن خصائصه ما صلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعدهما دون بقية السنن الرواتب. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن يؤذنه أي بالصلاة. حديث عائشة في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي راتبة الفجر يضطجع على شقه الأيمن حتى يحين وقت الإقامة، لأنه صلى الله عليه وسلم يرتاح من طول القيام كما مر بنا أنه كان يقوم من نصف الليل أو قريبا من ذلك. وقد ورد الأمر بالاضطجاع، وليظل والله أعلم أن حديث الأمر لا يصح، إنما هو ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم وليس من قوله. ولعل من غرائب العلم أن ابن حزم رحمه الله تعالى جعل الاضطجاع في راتبة الفجر شرطا لصحة صلاة الفجر، من لم يضطجع لا تصح صلاته. وكل إمام لابد أن يكون عنده النات، فيقبل من الشخص ما وفق فيه الجمهور، وما خالف فيه الجمهور أو حصل عنده شيء من الشذوذ في بعض الأقوال هنا لا يقبل منه. فلذلك إياك أن تتتبع شواذ أقوال أهل العلم، يندر أنك تجد عالما أولى إلا وعنده قول أو أكثر من أقوال الشاذة المهجورة، فدع عنك هذه الأقوال الشاذة المهجورة وخذ بالمعروف المشتهر. من خصائص راتبة الفجر القراءة فيهما. في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، طبعا مع الفاتحة. أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى قولوا أمنا بالله آية البقرة، وفي الركعة الثانية على الصحيح فلما أحس عيسى منهم الكفر آية آل عمران. فليظل أن هذا من باب اختلاف التنوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك تارة وذلك تارة أخرى. ونأخذ منه فائدة وهي قراءة آية في النفل. ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعض سورة في ركعة ثم بعض سورة في ركعة أخرى إلا في راتبة الفجر، ولا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقرأ السورة كلها في ركعة أو أن يجعلها بين ركعتين، هذا الأصل. أما قراءة من أواسط القرآن في كل ركعة هذا ليس مفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أنه نقل عنه في الفرض، إنما نقل عنه في راتبة الفجر. فمن الخطأ مداومة البعض على القراءة من أواسط السور في صلاة الفرض، هذا من الخطأ. لو قرأ أحيانا لا بأس، لكن تجده أنه يداوم على ذلك وفعل ذلك كثير، هذا لا أعلم له أصلا من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري عن جعفر ابن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر، هذه الرواية من رواية ميمون بن مهران، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات. في الرواية الأولى قال صليت معه، وهنا قال حفظت عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات. والحفظ هذا سنة عملية وليست قولية. حديث ابن عمر وحديث حفصة من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، تقدم الكلام عليها. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداء كالذي قبله، بركعتي الغداء أي الفجر، الغداء والغدوة هي أول النهار، وبطلوع الفجر انتهى الليل ودخل النهار، ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. يعتذر قال إني لم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الوقت لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، إنما هو عند أهله صلى الله عليه وسلم، يأتي فقط بلال رضي الله تعالى عنه فيؤذنه بالصلاة. فكأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعتذر أنه لم يحفظها، لم يأتي بها مباشرة ورواها بواسطة، لأن هذا الوقت ما كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحداء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين. الحديث رواته ثقات عدا شيخ الترمذي أبو سلمة يحيى بن خلف، ذكره ابن حبان في ثقاته. والحديث في مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد الحداء به. الحديث في مسلم عن هشيم عن خالد الحداء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة، وحديث عبد الله بن شقيق حديث طويل، سأل عائشة رضي الله تعالى عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وفي النهار، عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين. قال كان يصلي قبل الظهر ركعتين، إذن هذا كحديث ابن عمر. والمحفوظ من حديث عائشة أنه يصلي قبل الظهر أربعة، فذكر الركعتين شاذ والله أعلم، إنما هو كان يصلي أربعا وليس ركعتين. كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين. على هذا الحديث كم يصلي؟ عشرة. وعلى المحفوظ رواية الصحيحين من حديث عائشة يصلي ثنتي عشرة ركعة. ويبين حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها في المراد بالثنتي عشرة ركعة. هذه السنن الرواتب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا عشر وأحيانا ثنتي عشرة ركعة، هذا من فعله. وأيضا في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، في رواية بني له بيت في الجنة، في رواية من ثابر. والثنتي عشرة ركعة هي التي بينها هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وتلحظون أن الحديث من ثابر، في رواية من ثابر أي داوم. حديث أم حبيبة استدل به الجمهور على استحباب المحافظة على السنن الرواتب في الحضر وفي السفر، لأن الحديث قال من صلى لله في كل يوم، ورواية من ثابر. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم ابن ضمرة يقول سألنا عليا رضي الله تعالى عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النهار، قال فقال أي إنكم لا تطيقون ذلك، قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى، فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهياتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهياتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة، ويصلي قبل الظهر أربعة وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعة، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، الحديث رواته ثقات، عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد، ومر بنا أنه مدلس، لكنه هنا صرح بالسماع، قال سمعت، فزالت شبهة التدليس. وأيضا هو مختلط، لكن روى عنه هنا شعبة ورواية شعبة عن أبي إسحاق قبل الاختلاط، فالسند صحيح، رواته ثقات. وعاصم ابن ضمرة سمع من علي رضي الله تعالى عنه، سألنا علي رضي الله تعالى عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار. تلاحظون اهتمام السلف بالسؤال عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل المتابعة، وقد تقرر عندهم أن الأصل في العبادات التوقيف، فلذلك يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال إنكم لا تطيقون ذلك، لعله يقصد رضي الله تعالى عنه، أحد أمرين: إما أنكم لا تطيقون المداومة على ذلك دائما وأبدا، فالشخص قد يعرض له ما يعرض، أو يقول ذلك والله أعلم لأجل تحفيز هؤلاء ولأجل حثهم على المتابعة، ولعل الأول أظهر. قال: فقلنا من أطاق ذلك منا صلى، من استطاع أن يداوم على ذلك صلى. فقال: كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين. يقول: إذا طلعت الشمس أول النهار من جهة المشرق كانت كهيئتها عند العصر، يعني بعد العصر، بعد العصر ستكون الشمس ساقطة. فهو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين أول النهار ضحى قبل الزوال، يصلي ركعتين قبل الزوال، صلى ركعتين. هذا معنى قولي: إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين. قال: وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا. ويقصد هنا أنه صلى أربعا قبل الزوال، صلى أربعا قبل الزوال، لأنه قال: ويصلي قبل الظهر أربعا. يصلي قبل الظهر أي بعد زوال الشمس، وهذا أيضا دليل آخر على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أربعا. حديث عائشة في الصحيحين، حديث علي في السنن عند الترمذي وغيره، صلى أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا. ذكر من السنن الرواتب التي مرت بنا كم؟ ذكر ست، ذكر أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر فقط، ما ذكر بقية الرواتب التي مرت بنا في حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله تعالى عنه. نأخذ من ذلك فائدة أن العلم، أن السنة، أن الأحكام الشرعية ما تؤخذ من نص، تؤخذ من مجموع النصوص، فلا تعلق بنص وتترك بقية النصوص. قال: ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا. وقبل العصر أربعا يعني يصلي أربع ركعات قبل العصر، أي قبل صلاة العصر وبعد دخول العصر، يفصل بين كل ركعتين أي من الأربع بالتسليم. ليس يقصد بالتسليم أي السلام عليكم ورحمة الله، لا، إنما يقصد بالتشهد، بمعنى أنه يجعل هذه الأربع بتشهدين كصلاة العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا المقصود بقوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم أي بالتحيات. في هذا الحديث فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي أربعا قبل العصر، فهل الأربع قبل العصر من السنة الرواتب أو لا؟ اللي يظهر لي نعم، أن من السنة الرواتب صلاة أربع قبل العصر تكون بتشهدين وسلام واحد، فتكون كهيئة صلاة العصر، وهذا هو مذهب الشافعية، وأيضا ذهب إليه بعض الحنابلة. لو تأملنا النصوص فيما يتعلق بالسنن الرواتب وجدنا أن أقل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله عشر، والأكثر ستة عشرة ركعة. هذه السنن الراتبة التي تبع الصلوات، ستة عشرة ركعة. أيضا في حديث عائشة ثنتا عشرة ركعة، اللي هي أربع قبل الظهر، في حديث ابن عمر ركعتان، وأيضا في حديث علي ذكر الأربع، فأيضا نقل عنه صلى الله عليه وسلم 12 ركعة من فعله من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وأيضا من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، من صلى لله في كل يوم 12 ركعة طوعا غير فريضة بنى الله أو بني له بيت في الجنة. هذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلحظون أن الحديث في الصحيحين. تأتي حديث الأربع قبل العصر، فهي أيضا ثابتة من حديث علي رضي الله تعالى عنه، مع 12 ركعة أربع تكون 16 ركعة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم ويحافظ عليها في كل يوم ما لم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسافر. فيكون هذا والله أعلم من باب اختلاف التنوع، فأحيانا صلى الله عليه وسلم يصلي 10، وأحيانا يصلي 12 ركعة، وأحيانا يصلي 16 ركعة في النهار. هذا فيما يتعلق بالسنن الرواتب التي كان يدوم عليها، ولا يمنع أنه صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا أكثر من ذلك فيما يتعلق بالصلوات. صلاة الضحى سيأتي الكلام عليها، لكن قبل الصلاة أيضا قد يصلي صلى الله عليه وسلم، فلذلك صح أنه صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، فعلى هذا يصلى ركعتين قبل المغرب بعد الأذان وقبل الصلاة، وأيضا يصلى ركعتان بعد أذان العشاء، لكن لا يداوم على ذلك. هذه من باب السنن التي تفعل أحيانا وتترك أحيانا، ولكنها ليست من باب السنن الراتبة، إنما تفعل. فلذلك في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحي هذه رواية البخاري، قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة. إحنا نقول كراهة يتخذها الناس سنة، ماذا يقصد بالسنة؟ السنة الراتبة المداومة عليها. قال لمن شاء، لو قال صلوا قبل المغرب دائما لاتخذت سنة راتبة، فقال لمن شاء في الثالثة كراهة أن يتخذ الناس سنة راتبة، فلذلك تفعل أحيانا وتترك أحيانا. هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة النهار في الصلوات التي تتعلق بالصلوات السنن الرواتب التي تكون قبل صلاة الفرض أو بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت صلى 10، وهذا سنة فعلية لم يرد فيها فضيلة. أما 12 ركعة ورد فيها فضيلة معينة في حديث أم حبيبة من صلى لله في كل يوم، في رواية ثابر يعني داوم، فلا بد من الاستمرار، بنى الله له بيتا في الجنة، في رواية بني له، إذا من صلى داوم على 12 ركعة كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة، وردت فيها فضيلة خاصة. في رواية الترمذي بينت هذه الركعات 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، لكن رواية الترمذي لا تصح فيكم السلام. لكن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين بين صلاته صلى الله عليه وسلم في كل يوم 12 ركعة، ذكر كما مر من حديث عائشة 4 قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح. فيحمل حديث أم حبيبة 12 ركعة على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في 12 ركعة. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه باب صلاة الضحى. صلاة الضحى عندنا مضاف ومضاف إليه، فهذا من باب إضافة الشيء إلى وقته، يعني باب الصلاة التي تفعل في الضحى. فوقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن عبسة رضي الله تعالى قال فأقصر حتى ترتفع قيد أو قيس رمح رمح، فمن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح إلى قبل الزوال. نأتي إلى التقويم، الشخص الآن يعمل بالتقويم بالحساب عندما طلوع الشمس متى ترتفع، ما هو الوقت الذي بعد التقويم الحساب الذي موجود عندنا المكتوم وقت طلوع الشمس، الوقت هذا إذا ظهر قرن الشمس، ليس ظهور الشمس كلها، لا، التوقيت الآن موجود
أول ما يظهر قرص الشمس هذا هو وقت شروق الشمس حسب الحساب الموجود عندنا تقويم مقرون. فكم الوقت نحتاجه لأجل أن نصلي؟ الشخص مثلا في المسجد مثلا أو في بيته مثلا ما يرى ارتفاع الشمس، رقبتها أكثر من مرة في البر عليكم السلام، فتبين لي أنه من خلال التقويم بعد 10 دقائق لك أن تصلي. يعني الوقت الذي يستغرقه من طلوع الشمس من ظهور القرص حتى ترتفع قيد الرمح 10 دقائق، ثم بعد مضي 10 دقائق تتأكد أن الشمس قد ارتفعت من غير إشكال. قبل ذلك 8 دقائق تحتمل والنفس قد لا تطمئن، لكن بعد 10 دقائق هنا لا إشكال في أن الشمس قد ارتفعت قيد رمح أو أكثر قيد رمح، أي بنظر الناظر. هذا في أول الوقت. وآخرها ما لم يقم قائم الظهيرة، إذا كانت الشمس في كبد السماء هنا يقف حتى تزول. طيب كم الوقت الذي يحتاجه؟ أيضا وقت يسير، يعني قبل زوال الشمس 10 دقائق أو نحو ذلك يقصر عن الصلاة، لأن زوال الشمس حركة الشمس بمجرد أن تتحرك أدنى تحرك تكون زالت الشمس. فعلى هذا من قبل الزوال ب10 دقائق يتوقف الشخص عن الصلاة، وبعد طلوع الشمس ب10 دقائق يبدأ بالصلاة. فهذا هو الوقت حسب الحساب، من يعمل بالتقويم بعد طلوع الشمس ب10 دقائق يدخل الوقت عليه، وقبل الزوال ب10 دقائق يمسك عن الصلاة. هذا هو أول الوقت وآخره فيما يتعلق بصلاة الضحى. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. محمود بن غيلان ثقة، أبو داود الطيالسي صاحب المسند، وكذلك بقية الرواة. الحديث أخرجه مسلم قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة به. الحديث في صحيح مسلم عن شعبة به. يزيد الرشك هو يزيد ابن أبي يزيد، والرشك لقب، قيل إن كلمة الرشك أي الذي يقسم يوزع الأراضي لأن هذا عمله، وقيل أن الرشك في العجم كث اللحية، وقال وهو أن لحيته كثة، عد ما أدري هل يكون من باب الطرائف أو من الواقع. يقول اختبأت عقرب في لحيتي 3 أيام ولم يطلع عليها، هكذا ذكر في ترجمته. لكن نأخذ منها أن من عادة السلف أنه ما كانوا يأخذون من لحاهم، كانوا يعفون لحاهم ولا يأخذون منها شيئا حتى ولو كانت عظيمة كثة. سمعت يزيد الرشق قال سمعت معاذة العدوية بنت عبد الرحمن العدوية، وفيه كما مر بنا أخذ العلم من النساء من وراء حائل وتكون الفتنة مأمونة. قالت قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ تسأل هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى؟ قالت نعم. في هذا الحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، وأثبتته عائشة رضي الله تعالى عنها. وسيأتي بنا سيمر بنا إن شاء الله نفيها، أن قالت لا إلا أن يأتي من مغيبة، وسيمر إن شاء الله الجمع بين الروايات والتوفيق بينها. 4 ركعات يصلي النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، عليكم السلام، يصلي 4 ركعات، وأيضا ثبت أنه يصلي ركعتين كما سنرينا إن شاء الله. أما 4 ركعات ففضيلتها كما في الحديث القدسي عند أبي داود وغيره أن ربنا عز وجل يقول: يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات أول النهار أكفك آخره. فمما يستعان به على أمور الدنيا أول النهار صلاة 4 ركعات، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل، يزيد. إذن لا يتقيد صلى الله عليه وسلم بأربع ركعات، إنما يزيد. وسيمر بنا في حديث أم هانية رضي الله تعالى عنها أنه صلى صلى الله عليه وسلم 8 ركعات. في هذا الحديث إثبات صلاة الضحى، وفيه رد على بعض أهل الفضل الذين يقولون أن صلاة الضحى سنة لمن ليس له قيام ليل، ليس له قيام ليل. النبي صلى الله عليه وسلم له قيام ليل، وما كان يتركه صلى الله عليه وسلم. لماذا يقولون سنة لمن ليس له قيام ليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، وفي حديث أبي ذر، وفي حديث أبي الدرداء، كلهم قالوا: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وصيام 3 أيام وأن أوتر قبل أن أنام. هؤلاء 3 أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين: بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم. فهو أنا أقول هم ليس لهم قيام ليل، فلذلك أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ صلاة الضحى. لكن لو لم يكن عندنا إلا هذه الأحاديث فقط لقيل بها، لكن عندنا مثلا صلاة صلى الله عليه وسلم الضحى، عندنا حديث يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، ثم قال: ويجزي من ذلك ركعتين لرحوما من الضحى. فليظل والله أعلم أن سنة الضحى سنة مطلقة لمن كان له قيام أو من ليس له قيام، لكن الشخص الذي ليس له قيام ليل لتتأكد صلاة الضحى في حقه أكثر من غيره. قال الترمذي رحمه الله تعالى: وياه حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثني حكيم ابن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد ابن عبيد الله ابن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. هذا الحديث إسناده ضعيف. محمد بن المثنى نعرف ثقة، شيخ للترمذي وشيخ لمسلم. أما حكيم ابن معاوية الزيادي لم يوثق، فهو مستور، يعني جهالته جهالة حال وليست جهالة عين. وكذلك زياد ابن عبيد الله ابن الربيع أيضا ذكره ابن حبان في ثقاته، فإذا قال الحافظ مقبول، فالسند ضعيف. والحديث تفرد به الترمذي رحمه الله تعالى. حميد الطويل عن أنس، مر بنا الكلام على رواية حميد الطويل عن أنس وهل هي مرسلة أو لا، ومر بنا أيضا أنه على فرض أنه لم يسمع فقد سمع من بواسطة ثابت، فالواسطة ثقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات، ولو كان الحديث ثابتا لأثبتنا سنة 6 ركعات الضحى، لكن الحديث لا يصح من جهة السند، لكن معناه صحيح. حديث عائشة الذي تقدم قبل قليل في مسلم: يصلي 4 ويزيد ما شاء الله عز وجل، فيدخل في باب الزيادة 6 ركعات. أيضا سيمر بنا حديث أم هانية رضي الله تعالى عنها أنه صلى صلى الله عليه وسلم 8 ركعات عام الفتح، وإن كان اختلفوا هل هي سنة ضحى أو سنة فتح. فليظهر لي والله أعلم أن أقل المنقول في سنة الضحى من السنة القولية والعملية أقل المنقول الثابت 2 ركعات وأكثرها 8، هذا هو الثابت. روي 10 ركعة لكنها لا تصح. لكن الأمر لا يحد بحد، فسنة الضحى أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها والله أعلم، فهي داخلة في باب صلاة النهار فيصليها مثنى مثنى، كما أن له أن يصلي في الليل ما شاء فكذلك في صلاة النهار يصلي ما شاء. ولعل يأتي إن شاء الله زيادة بيان.